نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الباب الثامن وهو في زكاة القلب، وقلنا لكي يزكي الإنسان قلبه ومن ثم نفسه يجب عليه أن يطهر قلبه ابتداء من كل مرض فيه. انتقل المصنف إلى الباب التاسع فقال في طهارة القلب من أضرانه ونجاساته. يقول هذا الباب وإن كان داخلا فيما قبله كما بينا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة، فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته وشدة الحاجة إليها ودلالة القرآن والسنة عليها. قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال. قال الواحدي اختلف المفسرون في معناه، فروى عطاء عن ابن عباس قال يعني من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه، وهذا قول مجاهد وقتادة، قول قتادة ومجاهد قال نفسك فطهر من الذنب. ونحوي قال الشعبي وابراهيم والضحاك والزهري، وعلى هذا القول الثياب عبارة عن النفس، والعرب تكن بالثياب عن النفس، ومنه قول الشماخ رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرة، رموها يعني الركاب بأبدانه. وقال عنترة فشككت بالرمح الأصم ثيابهم ليس الكريم على القنا بمحرم، يعني نفسه. وقال في رواية الكلبي يعني لا تغدر فتكون غادرا دنس الثياب. وقال سعيد بن المسيب سعيد بن جبير كان الرجل إذا كان غادرا قيل دنس الثياب وخبيث الثياب. وقال عكرمته لا تلبس ثوبك على معصية ولا على فجرة. وروي ذلك عن ابن عباس واحتد بقول الشاعري إني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنعه. وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية وعملك الصالح وعملك فأصلح، وهو قول أبي رزين ورواية منصور عن مجاهد وأبي رزق وأبي روق. وقال السدي يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. قال الشاعر لا هم إن عامر بن جهم أو ذنى حد في ثياب دسم، يعني أنه متدنس بالخطايا. وكما وصف الغادر الفاجر بدنس الثوب وصف الصالح بطهارة الثوب. قال امرؤ القيس ثياب بني عوف طهارة نقية، يريد أنهم لا يغدرون بل يفون. وقال الحسن خلقك فحسنه، وهذا قول القرظي. وعلى هذا الثياب عبارة عن الخلق، لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طيب، والمعنى طاهرها من أن تكون مغصوبة أو من وجه لا يحل اتخاذه. وروي عن سعيد بن جبير وقلبك ونيتك فطهر. وقال أبو العباس الثياب اللباس، ويقال القلب. وعلى هذا ينشد فسل ثيابي من ثيابك تنسل. وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهره، وقال إنه أمر بتطهير ثيابه من النجاسة التي لا تجوز معها الصلاة، وهو قول ابن سيرين وابن زيد. وذكره أبو إسحاق وثيابك فقصر، لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة، فإنه إذا انجر على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه، وهذا قول طوس. طبعا كما تعلمون أن تقصير الثياب في حق الذكور واجب، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه فما زاد ولا جناح عليه إلى الكعبين فما زاد على ذلك فهو في النار فهو في النار. ولا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه في خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ولا يجوز حمل المطلق على المقيد لأن العقوبة مختلفة، لأن من جر ثوبه في خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طب وما زاد على الكعبين فهو في النار، فلما اختلفت العقوبة لا يجوز حمل المقيد على حمل المطلق على الايه على المقيد. وايضا لا يجوز القول بالاستحباب، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لابي بكر الصديق انت مما لا يجره خيلاء، لان هذه تزكيه من النبي صلى الله عليه وسلم بامر من الله عز وجل. وقال ابن عرفه معناه نسائك طهرهن، وقد يكن عن النساء بالثياب واللباس. قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويكن عنهن بالإزار، ومنه قول الشعر ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة الإزار أي أهلي. ومنه قول البراء بن معرور ليلة العقبة لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا أي نساءنا. قلت والآية تعم هذا كله، تعم ماذا؟ تعم القلب، تعم الثياب، تعم النفس، تعم النساء. اللفظ يحتمل إيه كل هذه المعاني. قلت وتدل وتعم والآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم، إذ لم تتناول ذلك لفظا فإن المأمور به. هي الإمام بقى يفسر إزاي الآية شملت كل هذه المعاني مع أن اللفظ جه إيه وثيابك فطهر، فكيف أوصلها إلى القلب وإلى النفس وإلى النساء؟ قال فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة. ودي مهمة، خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة. لذلك كان من كلام السلف الصالح أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. رق ثوبه مش رق ثوبه يعني بس لباس خفيف، لا، أي لم يهتم بالزي طبقا للسنة. أول النسك الزي، ومن رق ثوب رق دينه. يقول فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة، كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك. ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في عدة أحاديث لا معارضة لها، لما يكتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات. فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، الملابسة الإيه؟ الظاهرة. ومن أجل هذا من تشبه بقوم فهو منه، لأن كثير من الناس لما تيجي تكلمه في الهدي الظاهري يعني إيه يستقل الأمر، تقول له مثلا سمتك وشكلك وشعرك وثوبك وحذائك ولحيتك إلى غير ذلك، يستقل برغم أنه صغيرة الخطورة. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له كلام ماتع يعني أرى أن يكتب، وهو قال لما كانت المشابهة في الظاهر، لما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. معايا كتبت يا شيخ أحمد؟ خد ألم مني يا شيخ أحمد، في حد يجي الدرس ويكون ألم بتاعه عطلان يا شيخ أحمد؟ ماشي. لما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة، كانت محرمة. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم لما قال أي عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين إيه قلوبكم. قال يعني طب أنا أخويا واقفين جنب بعضنا إيه دخل القلب؟ قال لك لا، لا تأثير عجيب، لتسوون بين صفوكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يقول هنا نعم لما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. كتبت يا شيخ لما كانت المشابهة في الظاهر مظنة الايه المودة، اي بيننا وبين تشبهنا منهم من غيرنا، كانت ايه؟ كانت محرمة. يقول فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، وذلك ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء. دائما إحنا مسلكنا مع النصوص الوقوف والتنفيذ، كما قال المتقدمون لا اختيار لنا بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل الأوامر والنواهي لحكمة أم خالية عن الحكمة؟ لحكمة. سواء وقفنا على الحكمة أم لم نقف، إحنا عندنا نص ما نتخطاهوش. ليه يا أخوانا؟ لأن من الممكن أن يذكر رجل علة النص باجتهاده، فيظن رجل أن هذه العلة التي علق عليها الحكم فانتفت عنده فينتفي عنه الحكم. معايا المعلومة دي؟ يعني احنا عندنا ايه، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله عز وجل اليه. واحد يقول لك طب العلة عندنا في التحريم ان هو ايه ما يجره خيلاء. طب يا عم انا ثيابي ورايا متر ونص وما بجروش خيلاء، يبقى الحكم ما ينطبقش عليه، لان الاحكام تدور مع ايه؟ مع علله. مع ايه؟ مع علله. لا، واخدين بالكم يا اخوانا، احنا عندنا نص شرعي. ثبتت العله التي من اجلها علق الحكم على الراس والعين، والاحكام تدور مع عللها لا مع حكمه. يبقى هنا يقول لما يكسب القلب من الهيئه التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء واهل الفخر والخيلاء. يقول لك لا ده انا لابس الذهب بس عشان ايه، لو انا في البلد والحاجه والفلوس اتسرقت مني ابيعه وافك زنقتي. لا، كان ده كلام باطل لا يعول، لان النص ان هذان حل لاناث امتي حرام على ايه؟ على ذكورها، والاجماع منعقد على تحريم الذهب على الذكور والحرير كذلك. والمقصود ان طهاره الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهاره القلب وكمالها، فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة لمقصود لغيرها، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به. وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك، فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. أعيد هذه العبارة ثاني. والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب. ده الكلام ده على أساس أن قلنا إيه اللفظ على إيه؟ على ظاهره، وثيابك فطهر. يبقى طهرت الثوب من النجاسة وأن يكون من مكسب طيب، يعني مش محرم. قال لك هو ده من تمام طهارة القلب وكماله. عارفين ليه؟ لعلاقة اللزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح، وديت اللي تركها وتجاهلها وتناساها المرجئة الضلال، لما قالوا ممكن يكون القلب فيه عمل ولكن ما يظهر له أثر على الجوارح. تي إزاي؟ لا يوجد عاقل قد يتصور هذا إلا بعيد عنك عقل مخبول، لأن القلب أعماله يلزم منها حتما ولابد عمل الجوارح. وهذا المعني بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله. يبقى لما نقول هنا طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب نظرا لعلاقة اللزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح. فإن كان المأمور به ذلك، ذلك هنا عايدة على كون الثوب من طاهر من مكسب حلال وطاهر، فهو وسيلة مقصودة لغيرها، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به. وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك، فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. وقوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقب قوله تعالى سمعون للكذب إلى قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا، يقول إن العبد إذا اعتاد سماع الباطل، أي باطل اعتاده العبد يسمعه، سواء شبهات، سواء ما حرم الله من السماع إلى غير ذلك، العبد اعتاد أن يسمع الباطل، يقول أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. لما؟ لما أكثر من سماع الباطل اشرأب قلبه به، فبدأ يلبس الباطل ثوب الحق ويحرف الحق عن مواضعه. فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه، انقدر على ذلك وإلا حرفهم، كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها، يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب لحقيقة، وهذه بكونها أخبار أحد لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته. فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فإنها لو طهرت لما تعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني. قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. إي والله، لو طهر القلب ما شبع من كلام الرب. فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأضران والخبائث لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة. فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. تلاحظ كده أن ابن القيم باستمرار يربط بين أمراض القلب وأمراض البدن، ليه؟ ليؤكد المعنوي من خلال تشبيهه بالمحسوس. يقول هنا: فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. يقول لك كل مسلوق، واخد بالك، اوعى تاكل مش عارف ايه، ليه؟ جسمك عليل. كذلك القلب. ودلت الآية على أن طهارة القلب، انتبهوا، موقوفة على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله، وأنه سبحانه وتعالى لما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لها الطهارة. فإن قال قائل: طالما أن الأمر هكذا لما يحاسبنا الله؟ ما هو بيقول ماذا؟ ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوف على إرادة الله، وأنه سبحانه وتعالى لما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لهم الطهارة. الجواب: ما أدراك وما الذي أعلمك أن الله لم يرد؟ وقال تعالى: إن هديناه السبيل، وقال: وهديناه النجدين. ولا يصح أن تفسر الإرادة ها هنا بالإرادة الدينية. اكتب عندك: وتنقسم الإرادة لله عز وجل الواردة في القرآن والسنة إلى قسمين. تنقسم الإرادة لله، يعني الإرادة صفة ثابتة لله، إلى قسمين اثنين: إرادة كونية، وهي مرادفة للمشيئة، فلا يخرج شيء في كون الله عن إرادته الكونية للمشيئة، فلا يخرج شيء من كون الله عن إرادته الكونية. اكتب: فكفر الكافر وطاعة الطائع ما خرجت عن إرادة الله الكونية. مظبوط. القسم الثاني: الإرادة الشرعية، ما خرجت عن إرادة الله الكونية. الإرادة الشرعية هي كل ما أمر الله عز وجل الخلق به وأحبهم. كل كل ما أمر الله عز وجل به وأحبه. وهذه قد تتخلف. تتخلف يعني إيه؟ يعني يخرج عنها البعض. فرعون خرج ولا ما خرجش؟ خرج على الأرض هي أحمد الشرعية، ودخل في الأرض هي الكونية. طيب نسأل الله لنا ولك حسن الخاتم، أنا وإنت دخلنا في أي إرادة؟ الاثنين دخلنا في الأرض، في الأرض الكونية والأرض الإيه؟ والأرض الشرعية. الفرق ده مهم جدا، مع أن أنا وإنت استوعبنا، ولكن سبحان الله خفي أو جهله كثير من المبتدعة، فمنهم من نفى القدر ومنهم من غال في إثبات القدر. واخد بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى له إرادة كونية تشمل كل شيء، وهي مرادفة للمشيئة. إرادة شرعية، أراد سبحانه وتعالى وأمر بالخير وأراد من الناس كلهم الخير، منهم من استجاب فدخل في الإرادة الشرعية ومن باب أولى في الإرادة الكونية، ومنهم من لم يستجب فخرج من الإرادة الشرعية ولكنه لم يخرج من الإرادة الكونية. التقسيمة دي تحكم أمرك على طول، ولا يخرج أحد في كون الله عن إرادة الكونية اللي هي مرادفة للمشيئة. ولا يصح أن تفسر الإرادة هنا بالإرادة الدينية وهي الأمر والمحبة، فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة. أمرا يعني أمر به، محبة يعني حب. ولم يرده منهم كونا فأراد الطهارة لهم، ولم يرد وقوعها منهم لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة منهم، كما قال عز من قائل فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. وقد أجمعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر، طبعا هو شفاء العليل، وشفاء العليل من الكتب الماتعة، ولكن حاول جاهدا لأن فيه كلام يعني صعب، حاول جاهدا تنظر لرجل من أهل السنة من أصحاب العلم الراسخ وتقرأ الكتاب عليه حتى يحل لك كثيرا من إشكالاتي، وإلا الكتاب صعب. ومش معنى ذلك التزهيد أو التحذير، ليه؟ أصل الواحد بيخاف منين؟ بيخاف أن يقرأ معلومة أو يقرأ سطر من الكتاب يفهمه غلط، يفهم فيه معكوس، تقعد بقى تصلح، والله لو حتى عملية قلب مفتوح قل أن تصلح الأمر. فعشان يقول خذوا بالكم ما تستعجلوش. ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه، ولهذا حرم الله الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها دار الطيبين، ولهذا يقال لهم طبتم فادخلوها خالدين. وبناء على ذلك نقدر نستوعب بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. كيف؟ طهره ربنا قبل أن يدخله، سواء في قبره، في عرصات يوم القيامة، في القنطرة اللي هي بعد العبور اللي هو القصص الثاني. المهم ما في قلبه من أضرار لابد أن يخرج قبل أن يدخل الجنة. لما؟ طبتم فادخلوها خالدين، أي يدخلوها بسبب طيبكم والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اكتبوا عندك الباء هنا في قوله بما كنتم باء السببية وليست باء المقابلة، أي بسبب أعمالكم. فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث. انتبهوا، فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق. انتوا معايا يا مشايخ؟ نعم. قول فضل ايه؟ اسألنا. الباء هنا باء السببية وليست باء المقابلة، وليست باء المقابلة. انتبهوا يا اخوانا عشان الإنسان هيدخل الآن في قضية خطيرة جدا اللي هي نجاسة الشرك. إنما المشركون نجس، واخد بالك، ومن خلال هذا الكلام نستوعب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري القدسي: يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاقيتك بقرابها إيه؟ مغفرة. شرك نجس. أهو فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق، ومن لم يتطهر في الدنيا انتبهوا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر من تلك النجاسة ثم يخرج منها، اللي هي إيه؟ بشفاعة الشافعين. حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. الكلام ده باختصار شديد في أرض المحشر ويوم القيامة فيه نوعين من القصاص: القصاص العام بين كل الخلائق في أرض المحشر مؤمنهم وكافرهم، النوع الثاني والله عز وجل يسأله عما يفعل، قصاص بعد عبور الصراط على القنطرة. ده نوع تاني من القصاص بين من ومن؟ بين أهل الجنة فيما بينه. انتبهوا. طيب، فإن قال قائل: أوليس من المحتمل أن يؤدي هذا القصاص الثاني إلى فناء حسنات أحدهم؟ الجواب: لا، فما أذن الله بعبور الصراط لهم إلا وأنهم من أهل الجنة. فإن قال قائل: وما فائدة هذا القصاص؟ الجواب من وجهين: التهذيب والتنقية، الأمر الثاني يترتب على القصاص علو الدرجات في الجنة. اتفهمت؟ نأمل ذلك. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ طيب. والله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوف على الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلا طيب طاهر، فهما طاهرتان: طهارة البدن وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له طهوران صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الماء معروف والثلج معروف، البرد قطع الثلج الصغيرة. كيف تطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: والماء البارد والحار أبلغ في الإنقاذ. في الإنقاء، الإنقاء، نعم. المعروفة دي فيها اللي يقولك الماء الباردة، كان عندنا في الكلمة بندرس الأولى كده، بتعمل عصر الماء. عصر الماء يعني ترغي في الصبر ما ترغيش، تقول ده المصنع غشاش، ولا غشاش ولا حاجة، برد شدة برودة الماء حالت بين يديك وأن تصنع رغوة في الصابون، هات شوية ماء سخنين كل شيء ينتهي. فهنا بيقول إيه؟ لماذا سأل شيخ الإسلام، لماذا سأل ابن القيم، لماذا سأل شيخه؟ قال: إيه السر في إيه واغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد أو الماء البارد، مع أن الماء الساخن أفضل وأولى في الإنقاء، إيه السر في الماء البارد؟ فقال من القائل هنا؟ فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فترخي القلب وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسهم، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. وفضل الله يؤتيه من يشاء وفوق كل ذي علم عليم. واضح يا أخوانا؟ هذا معنى كلامي، وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح. فاعلم أن هنا أربعة أمور: أمرا حسيا وأمرا معنويا. هيبدأ ابن القيم يشرح الحديث لو الله مغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد من جديد. يقول: فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان. واضحة؟ نجاسة عذرتي مثلا حمار، روثة حمار سقطت عليك حسيا، والمية حسية. وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان: الخطايا الذنوب، واللي يزيلها التوبة دي الأمور معنوية. وصلاح القلب وحياته ونعمه لا يتم إلا بهذا وهذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم الآخر، فتضمنت كلماته الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان، كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة. ومن كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به تمثيل الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس. وقلنا قبل ذلك: ضرب الأمثلة في القرآن والسنة مسلك دعوي مبارك، وهو تقريب المعاني للأذهان وجعل المعنوي مشبها بالمحسوس ليتضح الأمر للسامعين. يقول: ومن كمال بيانه وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به تمثيل الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس. وهذا كثير في كلامه، كقوله في حديث علي بن أبي طالب: سل الهدى والسداد، سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. وهذا من أبلغ التعليم والنصح، حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته، كونه مسافر وقد ضل عن الطريق فلا يدري أين يتوجه، فطلع عليه رجل خبير بالطريق عالم به فسأله أن يدله على الطريق. فهكذا شأن طريق الآخرة تمثيلا لها بالطريق المحسوس للمسافر، وحاجة المسافر إلى الله سبحانه وتعالى إلى من يهديه تلك الطريق أعظم من حاجة المسافر إلى من يدله على الطريق الموصل إليه. في حديث ولكنه للأمانة فيه ضعف، ولكن معناه صحيح صحيح صحيح. حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ركز في المثال أوي. فقال: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم قطعوا مفازة. مفازة اللي هي إيه؟ الصحراء. وبينما هم في الطريق لا يدر ما قطعوا أكثر أم ما بقي، انحصر الظهر وفني الزاد. انحصر الظهر يعني الحمير والجمال ما عادش قادره تمشي، هلكت. ونفد الزاد، لا مية ولا أكل. فجلسوا وأيقنوا بالهلكة. وبينما هم على هذه الحالة كل واحد قاعد ينتظر الموت. زي بالظبط انت معاك عربية وجت في طريق صحراء وما انتش عارف حاجة خالص فيه، ومعاش معاك وقود، وحتى السندوتش اللي معاك العيال كلوه، شو ما تعمل ايه؟ ومعاكش محمول عشان نقفلها خالص، واخد بالك؟ فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم على ذلك الحال إذ برجل يخرج عليهم لا يدرون من أين أتى يقطر رأسه ماء. كويس. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: كما ترى، انحصر الزاد وانحصر الظهر وفني الزاد، ولا ندري أقطعنا أكثر أما بقي. فقال لهم هذا الرجل: أرأيتكم لو أخذتكم إلى رياض وإلى جنة، يعني إن شلتكم من هذا الموضوع ما كنتم فاعلين؟ قالوا: أمرك. قال: آخذ عليكم ألا تعصوني في أمر. أنا أخذكم المكان ده أضعكم في مكان آخر فيه ما تشتهون، ولكن العهد والميثاق فيما بيني وبينكم ألا تعصوني في أمر. قالوا هو لك، فمشوا. فأورضهم رياضا وجنانا فأكلوا وشربوا. وبينما هم على هذه الحالة قال يا قوم الرحيل، الحالة هي الثانية، عدل مبسوطين الرحيل. قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض خير من أرضكم وإلى رياض خير من رياضكم. قالوا ما قدرنا على هذه حتى نتركها إلى غيرها، لن نخرج. فقال قائلهم ألم تعطوه العهد والمواثيق؟ قالوا ما قدرنا إلا على هذه. فخرج هو ومن أطاعه. فلما خرجوا جاء العدو فكانوا بين قتيل وأسير. اتفهمت ولا لسه؟ هي دي هي دي. حتى انهم قالوا ايه يا قوم لقد صدقكم في اول مره وحتما سيصدقكم في الثانيه. قالوا ما قدرنا الا على هذه. وذبرك اخوانا هو ده تشبيه المثل المعنوي بالحسي، ودي مسلك عظيم النفع للداعي والواعظ ليعلم الناس شرع الله عز وجل. طيب يقول هنا بيقول ايه التاني بيقول طيب فلا يدري أين يتوجه. فطلع له رجل خبير بالطريق عالم به فسأله أن يدله على الطريق. فهكذا شأن طريق الآخرة، انتبهوا، تمثيلا لها بالطريق المحسوس للمسافر، وانتبهوا وحادة المسافر إلى الله سبحانه وتعالى إلى من يهديه تلك الطريق أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدله على الطريق الموصل إليه. علشان كده العلماء قالوا إيه، وده من كلام ابن القيم رحمه الله، قالوا إحنا من ساعة ما نتولد بنسير إلى الله، وأي إنسان يريد أن يسير إلى هدف معين لن يتمكن من الوصول إلى هدفه إلا بأمرين مجتمعين، الأول أن يكون عارفا بالطريق، الثاني أن يكون آمنا أثناء الطريق. كلام ده قلناه مرارا. طيب أن يكون عارفا بالطريق واعتصموا بحبل الله، أن يكون آمنا أثناء الطريق واعتصموا بالله هو مولاكم. فإذا فقد أحد الأمرين هيطلع عليه بلطجة التحرير، معروف واضح هنا الأمور دي. فلا اعتصام بالله نجاة، ولا اعتصام بحبل الله كذلك. طيب يقول وكذلك السداد هو إصابة القصد قولا وعملا، فمثله مثل رامي السهم، إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه فقد سدد سهمه وأصاب ولم يقع باطلا. فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه، وكثيرا ما يقرن في القرآن هذا وهذا، فمنه قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمر الحاد بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد. هنا المعني هنا الزاد الحسي، الفلوس والأكل والملبس. ثم نبههم إلى زاد سفر الآخرة وهو التقوى، فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة لا يصر إلا بزاد من التقوى. فجمع بين الزادين. ومنه قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فجمع بين الزينتين، زينة البدن باللباس وزينة القلب بالتقوى، زينة الظاهر والباطن وجمال الظاهر والباطن. طبعا قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، الريش ما يتريش به الإنسان، يتريش يعني يتجمل، واخد بالك اللي هو بقى بيبقى دايما ايه على الخارج من فوق خالص، اما من الداخل اهو محدش شايف حاجة. يبقى يتريش بالخارج بعباءة بأي شيء من هذا الذي نرتضيه بأسمائه المختلفة. ومنه قوله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فنفع عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح، والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضا، فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح. ومنهم قول امرأة العزيز عن يوسف عليه السلام لما أرته النسوة اللائمات لها في حبه: فذلكن الذي لمتنني فيه فأرتهن جماله الظاهر. ثم قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فأخبرت عن جماله الباطن بعفته، فأخبرتهن بجمال باطنه وأرتهن جمال ظاهره. واضحة؟ تبقى أسأل كده، لما لم تريهن جمال باطنه؟ لأنه لا يرى. ماشي. فنبهها صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم طهرنا من خطاياي بالماء والثلج والبرد، على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما. وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذا، والله أعلم. وقريب من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وفي هذا من السر والله أعلم أن الندوة يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسه فيها، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب. فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأله أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه، وأسرار كلماته وأدعيته فوق ما يخطر بالبال صلى الله عليه وسلم. فصل، وده مهم جدا. كم يبقى على شيء؟ 5 دقائق. طيب. وقد وسم الله سبحانه الشرك والزنا واللواط بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب، ما الذنوب كثيرة وإن كانت مشتملة على ذلك. وإن كانت فعل ماضي ناسخ، أين الفاعل؟ الذنوب اللي هي المذكورة ولا غيرها؟ غير المذكورة. أحسنت، مشتمل على ذلك. لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس. وقال في حق اللطية: ولوطا أتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وقالت اللطية: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخباء الأخابث الأنجس، وأن لوطا وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له. وقال تعالى في حق الزنا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. كويس. يبقى أصبح الشرك واللوطية والزنا وصفوا بالخبث دون سائر الذنوب. فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: مغلظة ومخففة. فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحال به وخوفه ورجائه. ونجاسة الشرك عينية، ولهذا جعل سبحانه المشرك نجسا بفتح الجيم، ولم يقل إنما المشركون نجس بالكسر، فإن النجس عين النجاسة، والنجس بالكسر هو المتنجس. فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نجس، والبول والخمر نجس. فأنجس النجاسة الشرك، كما أنه أظلم الظلم. فإن النجس في اللغة والشرع هو المستقذر الذي تطلب مباعدته والبعد عنه منه، بحيث لا يلمس ولا يشم ولا يرى، فضلا أن يخالط ويلابس تقذارته ونفرة الطباع السليمة منه. وكلما كان الحي أكمل حياة وأصح حياة كان إبعاده لذلك أعظم ونفرته منه أقوى. فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن أو القلب أو تؤذيهما معا. والنجس قد يؤذي برائحته وقد يؤذي بملابسته وإن لم تكن له رائحة كريهة. والمقصود أن النجاسة طارة تكون محسوسة ظاهرة، وطارة تكون معنوية باطنة. فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة، حتى إن صاحب القلب الحي لا يشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها، كما يتأذى من يشم رائحة أنة. ويظهر ذلك كثيرا في عرقه حتى يجد رائحة عرقه نتنا، فإن نتن القلب والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره، والعرق يفيض من الباطن. ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عرقا. قالت أم سلي، وقد سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهي تلتقطه، هو من أطيب الطيب. أم سليم كانت خالة النبي من الرضاعة صلى الله عليه وسلم، لأن ورد في أحاديث وكان يدخل بيته وينام في حجرها وتفلي رأسه صلى الله عليه وسلم، وأخبرك فهي خالته في الرضاعة، وذكر هذا الإمام النووي في شرح مسلم رضي الله عنها ورضاها. تقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عرقا إذا نام، وكان يدخل بيتي فأبسط له النطع، نطع هو الإيه؟ الجلد، فينام. فجاء ذات يوم فنام فعرق، فذهبت إلى عتيدتي. العتيدة يعني شيء للمرأة كالحق تحفظ فيه متاعها الثمين. تقول فذهبت إلى عتيدتي وأخرجت منها قارورة، وبدأت آخذ من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وأضعه في القارورة، فاستيقظ فقال ما هذا يا أم سليم؟ انظر، قالت أطيب به طيبي. اتفهمت؟ يعني أنا بحط الطيب عشان أضيع الريح، فعرق سيدنا النبي أعلى من الطيب، أطيب به إيه؟ طيبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من خصائصه التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم. فالنفس النجسة الخبيثة يقوي خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد، والنفس الطيبة بضدها، فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لهذه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ولتلك كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، في حديث الاحتضار. والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات، كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشدها مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره، وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه، وحرم ذبائحهم ومناكحهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم، وأن يتخذوهم عبيدا. وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الإشراك، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه. انتبهوا في المعلومة دي، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في 3 مواضع في كتابه، وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون له عدلا في العبادة والمحبة والتعظيم. وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم، وعرفوا في النار أنها كانت ضلالا وباطلا، فيقولون لآلهتهم وهم في النار معهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال، ولا قالوا إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض وأنها تحيي وتميت، وإنما سووها سووا به في محبتهم له وتعظيمهم له وتعظيمهم لها وعبادتهم إياها، كما ترى عليه أهل الشرك من ينتسب إلى الإسلام. ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين، وما ذنبهم أي ذنب أهل التوحيد إلا أن قالوا إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنهم لا يشفعون لعابديهم أبدا بل قد حرم الله شفاعتهم لهم، ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله والشفاعة كلها له سبحانه وتعالى، والولاية له، فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع. فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله، ولهذا قال إمام الحنفاء عليه السلام لخصمائه من المشركين: أيفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ وإن كان المعنى ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به وقد عبدتم معه غيره وجعلتم له ندا، فأنت تجد تحت هذا التهديد ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره. فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى من يدبر أمر العالم، انتبهوا، فإن المشرك إما أن يظن أن الله يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عون، وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أنه سبحانه وتعالى إنما تتم قدرته بقدرة الشريك، وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة، أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد بالعبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به. وتكثره به من القلة وتعززه به من الذلة، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوه الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه كما هو حال ملوك الدنيا، وهذا أصل شرك الخلق، أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى ترفع الوسائط إليه ذلك، أو يظن أن المخلوق عليه حقا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه ويتوسل إليه بذلك المخلوق كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك ممن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته. وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها، ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك بسبب قسمة ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به، فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف ورجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه. فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى، والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى، ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته ألا يغفره وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم ويجعله أشقى البرية، فلا تجد مشركا قط إلا هو متنقص لله سبحانه وتعالى، وإن زعم أنه يعظمه بذلك، كما أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة فإنه يزعم أنه خير أنها خير من السنة وأولى بالصواب، ويزعم أنها هي السنة إن كان جاهلا مقلدا، وإن كان مستبصرا فهي بدعته فهو مشق لله ورسوله. فالمتنقصون المنقصون عند الله، فالمتنقصون المنقصون عند الله ورسوله أو أوليائه هم أهل الشرك والبدعة، ولا سيما من بنى دينه على أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد اليقين ولا تغني من اليقين والعلم شيئا، فيا لله للمسلمين أي شيء فات هذا من التنقص. وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى خشية ما يتوهمه من التشبيه والتجسيم لله، فقد جاء من التنقص بضد ما وصف الله به سبحانه وتعالى نفسه من الكمال. والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة، اللي هم من يا أخواننا؟ أهل الشرك وأهل البدعة. بل هم أعظم الناس تنقصا لبس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال. ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإثم والبغي قرينان والشرك والبدعة قرينان. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العشاء إن شاء الله ونستكمل دروسنا ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.